بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من كتاب الأفنان الندية، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السابع.
قال الناظم رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع. قال رحمه الله: يشرع صوم الست من شوال وعشر ذي الحجة باستكمال، لا سيما تاسعها تأكدا لغير أهل الحج نصا وردا، وتاسع وعاشر المحرم، بل كله، بل صوم كل الحرم، كذا ثلاثة بكل شهر، وفعلها في البيض خير فدري، كذاك كل اثنين أو خميس قد سن صيامه بنص لا يرد. قال الشارح رحمه الله تعالى في هذه الأبيات الخمسة بيان لأيام معلومات وأشهر كريمة رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيامها احتسابا لوجه الله. ففي الشطر الأول من البيت الأول ترغيب في صيام ستة أيام من شهر شوال، فقد جاء بيان فضلها والترغيب في صومها في حديثين ثابتين. الأول ما رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي عن أبي أيوب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر. ورواه أحمد من حديث جابر بن عبد الله. الثاني ما رواه ابن ماجة عن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ففي هذين الحديثين دليل قائم على مشروعية صيام ستة أيام من شهر شوال سواء متتاليات أو متفرقات، وبيان ما يترتب عليها من الأجر العظيم. ويكفي أنها تعدل صيام الدهر، ووجه ذلك أن الحسنة كما أخبر الله سبحانه وتعالى بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين، وذلك تمام السنة. وقد قال بالاستحباب الجمهور من أهل العلم سلفا وخلفا، ولم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة ومالك رحمهما الله، حيث كرها صيامهما ظنا منهما أن صيامها يسبب التباسا على الأمة فيظن أنها من رمضان، وهي نظرة منهما من زاوية بعيدة عن الصواب، كيف لا وهو رأي منهما في مقابلة السنة الصحيحة. وكل رأي يتعارض مع النصوص الصريحة فإنه يجب أن يطرح، والعمل بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم هو المتعين، وبه كلفت البشرية وعنه تسأل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن انتهى الكلام في صيام الفرض والركن، وقد شرع لكل فريضة من فرائض الدين العملية كالصلاة والزكاة والصوم والحج أن تكون لها نوافل بمثابة الجوابر للنقص في تلك النوافل الفرائض، فجاء الناظم بهذه الأبيات الخمسة في بيان مشروعية وسنية صيام ستة أيام من شوال للفضل الوارد في ذلك، قال الشارح رحمه الله في شرحه على هذه الأبيات، قال في هذه الأبيات الخمسة بيان لأيام معلومات وأشهر كريمة رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيامها احتسابا لوجه الله. ففي الشطر الأول من البيت الأول ترغيب في صيام ستة أيام من شهر شوال، وقد جاء بيان فضلها والترغيب في صومها في حديثين ثابتين وذكرهما. الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، ثم بيّن أن ذلك صيام رمضان بصيام عشرة أشهر وصيام ستة أيام بصيام شهرين، فكان كصيام الدهر. والحديث الثاني ما جاء عن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. قال رحمه الله في توجيه هذا الكلام، قال: ففي هذين الحديثين دليل قائم على مشروعية صيام ستة أيام من شهر شوال، سواء متواليات أو متفرقات، يعني لا يشترط فيها التتابع، فلو صام من كل عشر يومين فقد صام ستة أيام وقد أتبع رمضان، لأنه جاء بعد صيامه مكتملا. قال: وبيان ما يترتب عليها من الأجر العظيم، ويكفي أنها تعدل صيام الدهر، ووجه ذلك أن الحسنة كما أخبرنا الله عز وجل بعشر أمثاله، فرمضان بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين، وذلك تمام السنة. وقد قال بالاستحباب الجمهور من أهل العلم سلفا وخلفا، ولم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة ومالك رحمهم الله، حيث كره صيامها ظنا منهما أن صيامها يسبب التباسا على الأمة فيظن أنها من رمضان. قال رحمه الله: وهي نظرة منهما من زاوية بعيدة عن الصواب، كيف لا وهو رأي منهما في مقابلة السنة الصحيحة، وكل رأي يتعارض مع النصوص الصريحة فإنه يجب أن يطرح، والعمل بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم هو المتعين، وبه كلفت البشرية وعنه تسأل، فالعمل بما جاء في النص. وأما الرأي فقد قال الأئمة رحمهم الله: إذا خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط، وهذا تصريح منهم رحمهم الله. وقد جاء في هذه المسألة: هل يكون من كان عليه قضاء من رمضان كمن أفطر لعذر كالمسافر والمريض والحائض والنفساء، هل يجب عليه أن يقضي ما فاته من رمضان ثم يصوم الست، أو لا مانع أن يصومها وإن كان عليه قضاء من رمضان؟ من الفقهاء من يرى وجوب القضاء قبل صيام الست الأيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان، وأن من عليه قضاء فلم يصم رمضان كاملا، فلا بد أن يقضي ما عليه من القضاء ثم يصوم الست. ومنهم من يقول: من صام رمضان أي في حال صحته وتمكنه وصام أغلب أيام رمضان فلا مانع أن يصوم ستة الأيام قبل أن يقضي، وهذا رأي لشيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، يقول لأن الأيام 6 أيام من شوال وقتها مضيق والقضاء وقته موسع، بدليل قول عائشة رضي الله تعالى عنها: يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع قضاءه إلا في شعبان لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. فالحاصل أنه على رأي من يرى بأنه يجوز أن يصوم 6 أيام قبل أن يقضي ما فاته من رمضان وأن هذا لا حرج فيه، فهذه ملاحظة في هذه المسألة، وهي إن شاء الله تتيح الفرصة لمن يريد أن يحافظ على النافلة بعد الفريضة. تفضل
شيخنا. بعض العلماء يخص الصيام 6 من شوال بما يخص صيام الفرض من تبية النية وغيره، هل هذا صحيح؟
يعني لا يحسب له أجر 6 أيام إذا كان يريد أن يقضي بها، إذا أراد بها القضاء كانت قضاء ويجب عليه تبيت النية، وأما إذا لم يرد بها إلا السنة النافلة فلا يشترط عليه، لا يشترط له تبيت النية، بل لو أنشأ الصيام بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس فصومه صحيح لأنها من جملة النوافل. نعم.
جزاكم الله خير. قال الشارح رحمه الله تعالى: وفي قوله وعشر ذي الحجة باستكمال لا سيما تاسعها تأكد لغير أهل الحج نصا وردا. قال رحمه الله: أي من الأيام الفاضلة التي يستحب أن يكثر فيها المسلم من أعمال الخير، ومن جملتها الصوم تطوعا 10 ذي الحجة، فقد أتى الترغيب في العمل الصالح فيها عموما، وفي صيام يوم 9 منها لمن لم يكن بعرفة وما في ذلك من الأجر والثواب. فقد روى الجماعة إلا مسلما والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام 10. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك. قلت: ومن جملة الأعمال الصالحة الصوم، كما روي أيضا في مشروعية استكمالها صياما ما رواه أحمد والنسائي من حديث حفصة قالت: 4 لم يكن يدعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
عندي يدعهن.
عندنا يدعها.
طيب.
الصحيح الشيخ يدعهن.
هي يعني في حكم المؤنث لفظا. 4
لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداة، وفيه ضعف. وثبت الترغيب في صيام يوم عرفة خاصة وهو اليوم 9 من ذي الحجة، ولكن لغير الحاج. فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم عرفة يكفر 2 ماضية ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر 1 ماضية. وأما الحاج فينبغي له أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أسوته، فإنه كان مفطرا يوم عرفة، وفعله تشريع لأمته والتأسي به في ترك صوم عرفة لمن هو بها أولى. فقد روت أم الفضل أن الناس شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بلبن فشرب وهو يخطب الناس بعرفة. متفق عليه. وقد روى أحمد وغيره حديثا في النهي الصريح عن صوم يوم عرفة من كان بها، ولفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، إلا أنه معلول، لأن في إسناده مهدي بن حرب الهجري وهو مجهول، ورواه العقيلي في الضعفاء من طريقه وقال لا يتابع عليه. أما ابن خزيمة والحاكم فقد صححاه. وإلى ما تقدم في هذا الباب أشار الناظم بقوله يشرع صوم الست من شوال وعشر ذي الحجة باستكمال، لا سيما تاسعها تأكدا لغير أهل الحج نصا وردا.
في هذه الأبيات وشرحها بيان مشروعية صيام عشر ذي الحجة لما جاء في فضل الأعمال الصالحة فيها عموما، والصوم خصوصا من الحث على ذلك، ومنها حديث ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. قال الشارح رحمه الله ومن جملة الأعمال الصالحة الصوم، لأن الصوم من العبادات العظيمة يترك الإنسان فيها مشتهيات النفس من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. قال رحمه الله كما روي أيضا في مشروعية استكمالها صياما ما جاء عن حفصة قالت أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء والعشر يعني عشر ذي الحجة وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداء يعني سنة الفجر. وأشار إلى تضعيفه قال أخرجه النسائي وضعفه الألباني في ضعيف سنن النسائي. وثبت الترغيب في صيام يوم عرفة خاصة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة لكن لغير الحاج. فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم عرفة يكفر سنتين، يعني تكفر به الصغائر سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. قال ماضية ومستقبلة. وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. أخرجه مسلم. قال رحمه الله أما الحاج فينبغي له أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أسوته، فإنه كان مفطرا يوم عرفة، وفعله تشريع لأمته، والتأسي به في ترك صوم يوم عرفة لمن هو بها أولى. فقد روت أم الفضل أن الناس شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بلبن فشرب وهو يخطب الناس بعرفة. قال وقد ورد حديث في النهي الصريح عن صوم يوم عرفة من كان بها، ولفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، لكن الحديث ضعف لإعلاله بمهدي بن حرب الهجري وجهالته. والعلة في النهي عن صوم يوم عرفة لمن بعرفة حتى يتمكن من الدعاء وحتى يستعين بالإفطار على الإكثار من الاستغفار، فهو يوم عظيم ندب للحاج به أن يكثر من ذكر الله جل وعلا، وخير الذكر فيه قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لقوله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيشرع للحاج الإكثار من الذكر وقراءة القرآن والاستغفار حتى تغرب الشمس، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي وقف بعد صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا عند الجبل فجعله بينه وبين الكعبة وجعل يدعو حتى غربت الشمس. هذا دليل على أن الحاج بحاجة إلى الإفطار للتقوي على هذه العبادة. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وتاسع وعاشر المحرم، أي أنه يستحب للمسلم أن يحافظ على صيام يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وكذا اليوم التاسع، فإن لم يتيسر صوم التاسع صام يوما بعد العاشر مباشرة. وقد وردت نصوص على استحباب صيام يوم عاشوراء ويوما قبله أو يوما بعده، فمن ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فرأى اليهود تصوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ قالوا: يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، فقال: أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: فإذا كان العام المقبل صمنا يوم التاسع إن شاء الله، قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها ما جاء عن ابن عباس موقوفا بسند صحيح: صوم اليوم التاسع والعاشر وخالف اليهود، رواه عبد الرزاق ومن طريقه البيهقي. وقوله: بل كله، بل صوم كل الدهر، أي أنه يستحب الإكثار من الصوم تطوعا. نعم.
بل كله، بل صوم كل الحرم.
كل الحرم.
نعم.
أي أنه يستحب الإكثار من الصوم تطوعا في شهر الله الحرام، بل إنه ليستحب للمسلم إن وجدت لديه القوة أن يصوم معظم الأشهر الحرم، وذلك لما لها من الفضل ولما في الصيام فيها من عظيم الأجر. والدليل على استحباب الصوم في شهر الله المحرم ما أخرجه مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وأما الدليل على استحباب الإكثار من نافلة الصوم في الأشهر الحرم فما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة بأسانيدهم عن رجل من باهلة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أنا الرجل الذي أتيتك عام الأول، فما لي أرى جسمك ناحلا؟
قال:
فما لي أرى جسمك ناحلا؟ قال: يا رسول الله، ما أكلت طعاما بالنهار، ما أكلته إلا بالليل. قال: من أمرك أن تعذب نفسك؟ قلت: يا رسول الله، إني أقوى. قال: صم شهر الصبر ويوما بعده. قلت: إني أقوى. قال: صم شهر الصبر ويومين بعده. قلت: إني أقوى. قال: صم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده، وصم أشهر الحرم. ففي هذين الحديثين ترغيب في أداء فريضة صوم رمضان والتقرب إلى الله بعد ذلك بنوافل الصوم في الأشهر الحرم التي هي رجب وذي القعدة وذي الحجة والمحرم، غير أنه لا ينبغي أن يصوم المتطوع الشهر كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم شهرا كاملا إلا رمضان الذي فرضه الله على أمة الإسلام، فيجب التأسي به، فيكون معنى الأمر بصيام الأشهر الحرم صيام معظمها، كما في رواية أبي داود التي فيها: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك.
هذا الشطر: بل كله، يعني كل المحرم، بل صوم كل الحرم، إشارة من الناظم رحمه الله إلى مشروعية صيام الأشهر الحرم، وهي أربعة: شهر رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. هذه أشهر الحرم. قال الشارح رحمه الله: أي يستحب الإكثار من الصوم تطوعا في شهر الله الحرام، بل إنه لا يستحب للمسلم إن وجدت لديه القوة أن يصوم معظم الأشهر الحرم، وذلك لما لها من الفضل ولما في الصيام فيها من عظيم الأجر. ثم ذكر الحديث على استحباب الصوم في شهر الله المحرم ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وهذا أخرجه مسلم. قال رحمه الله: وأما الدليل على استحباب الإكثار من نافلة الصوم في الأشهر الحرم فما جاء عن رجل من باهلة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أنا الرجل الذي أتيتك عام الأول. قال: فما لي أرى جسمك ناحلا. قال: يا رسول الله، ما أكلت طعاما بالنهار، ما أكلته إلا بالليل. قال: من أمرك أن تعذب نفسك؟ قلت: يا رسول الله، إني أقوى، يعني عندي قوة على العبادة وعلى الصوم. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو أرحم بنفسه، قال: صم شهر الصبر، يعني رمضان، ويوما بعده. قال: إني أقوى. قلت: إني أقوى. قال: صم شهر الصبر ويومين بعده. قلت: إني أقوى. قال: صم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده، وصم أشهر الحرم. وهذا هو الشاهد على مشروعية صيام الأشهر الحرم. لكن الحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه. فذكر الشارح رحمه الله قال: ففي هذين الحديثين ترغيب في أداء فريضة صوم رمضان والتقرب إلى الله بعد ذلك بنوافل الصوم في الأشهر الحرم التي هي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. قال رحمه الله: غير أنه لا ينبغي أن يصوم المتطوع الشهر كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم شهرا كاملا إلا رمضان الذي فرضه الله على أمة الإسلام، فيشرع لها للإنسان أن يكثر في هذه الأشهر من الصوم، غير أنه لا يستكمل كما أشار إلى ذلك الشارح رحمه الله. نعم، تفضل.
قال الشارح رحمه الله: وقوله كذا ثلاثة بكل شهر وفعلها في البيض خير فدري، أي ويستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فإذا ذلك يعدل صيام الدهر، كما جاء مصرحا به في حديث أبي ذر الذي رواه الترمذي وابن ماجة بلفظ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر. فأنزل تصديق ذلك في كتابه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، اليوم بعشرة. وكون هذه الثلاثة الأيام أيام البيض أفضل دل عليه حديث أبي ذر رضي الله عنه عند أحمد والنسائي بلفظ: من كان منكم صائما من الشهر ثلاثة أيام فليصم الثلاث البيض. غير أنه إذا صامها متقدمة أو متأخرة فقد جاء بالسنة التي يترتب عليها الثواب المنصوص عليه في حديث أبي ذر المتقدم، بدليل ما رواه مسلم والترمذي من حديث معاذة قالت: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. وما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وللعلماء في تعيين هذه 3 أيام من كل شهر أقوال، ولكل صاحب قول تعليله، كما لهم في تعيين البيض 10 أقوال، ذكر ذلك كله بالتفصيل الحافظ ابن حجر في الفتح، فليراجعه من شاء. أما هنا فحسبك أن تعرف أنك متى صمتها من الشهر فقد نفذت الوصية التي في حديث أبي هريرة، واستحققت المثوبة الكريمة وهي صيام الدهر. فإذا كانت هي أيام الليالي البيض فهي أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بالذكر، كما في حديث أبي ذر بلفظ: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر 3 فصم 13 و14 و15. رواه أحمد والترمذي والنسائي. وقد بوب البخاري رحمه الله لذلك فقال: باب صيام البيض 13 و14 و15. وصنيعه هذا يدل على تعيينها وأفضليتها، لا كمن كرهها أو عينها بغير ذلك.
نعم، في هذا البيت مشروعية نوع من أنواع صوم النافلة، وهي 3 أيام من كل شهر، كما سبق ذكر نافلة 6 أيام واليوم التاسع من الحجة ويوم 9 و10 من المحرم. وهنا ذكر مشروعية صيام 3 أيام من كل شهر، وذكر الشارح رحمه الله الدليل على ذلك، وهو حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام من كل شهر 3 أيام فذلك صيام الدهر. أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الترغيب. فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في كتابه: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. قال: وكون هذه 3 أيام أيام البيض أفضل، دل عليها حديث أبي ذر: من كان منكم صائما من الشهر 3 أيام فليصم 3 البيض. غير أنه إذا صامها متقدمة أو متأخرة فقد جاء بالسنة، وذكر الدليل على ذلك، وهو حديث معاذة لما سألت عائشة رضي الله تعالى عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر؟ قالت: نعم. فقالت لها: من أي شهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي شهر يصوم. وهذا دليل على عدم تعيين الأيام 3 من كل شهر. قال: وما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث: بصيام 3 أيام من كل شهر، ولم يعين بل أطلق، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. ثم ذكر رحمه الله كلام العلماء في تعيين 3 أيام من كل شهر أقوال، ولكل صاحب قول تعليله، كما لهم في تعيين البيض 10 أقوال، ذكر ذلك كله بالتفصيل الحافظ ابن حجر في الفتح، فليراجعه من شاء. وقد أحال رحمه الله على مليء، ومن أحيل على مليء فليحتل. ثم قال هنا: أما هنا فحسبك أن تعرف أنك متى صمتها من الشهر فقد نفذت الوصية التي في حديث أبي هريرة، واستحققت المثوبة الكريمة وهي صيام الدهر. فإذا كانت هي أيام الليالي البيض فهي أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بالذكر، كما في حديث أبي ذر بلفظ: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر 3 فصم 13 و14 و15. هذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وصححه الألباني في صحيح الجامع. فيكون هذا التعيين هو يعني علة من رأى أن الأفضل في الثلاثة الأيام أن تكون الأيام البيض لذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها وخصها بهذا الأمر. قال وبوب البخاري رحمه الله لذلك فقال باب صيام البيض 13 و14 و15. قال الشارح رحمه الله وصنيعه هذا يدل على تعيينها وأفضليتها لا كمن كرهها أو عينها بغير ذلك. فلا ينبغي أن يكره الإنسان تعيينها أو يعني تخصيصها بغير الأيام البيض، لكن لو أتى بها من الشهر ولو من كل 10 يوم فقد أدى المطلوب واستحق الثواب الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم من صام 3 أيام من كل شهر. نعم.
قال الشارح رحمه الله قوله كذا 3 بكل شهر وفعلها في البيض خير فدري كذاك كل 2 أو خميس قد سن صيامه بنص لا يرد، أي أن مما يستحب صومه تطوعا من أيام الأسبوع يوم 2 ويوم 5، لما روى الإمام أحمد بسنده عن أسامة بن زيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد حتى يقال لا يفطر، ويفطر الأيام حتى لا يكاد أن يصوم إلا في يومين من الجمعة إن كانت في صيامه وإلا صامها
وإلا صامهما،
ولم يكن يصوم من شهر من الشهور ما يصوم من شعبان. فقلت يا رسول الله إنك تصوم لا تكاد أن تفطر، وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم إلا 2 إن دخل في صيامك وإلا صمتهما. قال أي 2؟ قال قلت يوم 2 ويوم 5. قال ذلك 2 تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قال قلت ولما أرك تصوم من شهر من الشهور، قال قلت ولم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال ذاك شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وهذا إسناد حسن رجاله ثقات. وقد جاء هذا الحديث عند الترمذي من رواية أبي هريرة، وعند أبي داود من حديث أسامة بن زيد، ولكن بألفاظ أخرى وأسانيد أخرى، في بعضها ضعف، وطريق أحمد أصحها كما رأيت. قلت وهذا الحديث بجملته يدل على أمور، أهمها ما يلي: أولا بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الكمال في العبادة فرائض ونوافل ليكون عبدا شكورا، ثم ليكون قدوة صالحة رشيدة لأمته تتأسى به في أقواله وأفعاله وأعماله بحسب همم أفرادها وجماعاتها ذكورا وإناثا. ثانيا الإيمان الثابت الذي لا تتردد فيه أن الله حكيم في كل شيء كما سمى نفسه الحكيم، ومن جملة ذلك حكمته البالغة فيما شرع لعباده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما يكفر به خطيئاتهم ويرفع درجاتهم من أقوال وأفعال وأعمال ظاهرة وباطنة من واجبات ومستحبات. ثالثا الحث على مراقبة الله بحيث يتفقد العبد نفسه وما هي عليه من خير أو شر، وذلك في كل لحظة من لحظات العمر وفي كل عمل من أعمالها اليومية، لأنه عندما يستشعر دائما أن أعماله تعرض على خالقه وبارئه في أسبوعه مرتين وكان من العقلاء فإنه سيكثر من صالح العمل ويجتنب طرائق الخطأ والغفلة والزلل طمعا في نيل السعادة والرضا واستحياء من الله رب السماوات العلى. رابعا التحذير من الغفلة والاستعداد ليوم النقلة. وما أدراك ما يومها؟ إنه اليوم الذي يودع الإنسان فيه دار العمل ويرتحل إلى دار الجزاء على العمل فيمكث رهينا في حياته البرزخية حتى يحين مجيء حياته الأخروية فينكشف الغطاء وتبلى السرائر وتجزى كل نفس بما كسبت وتبصر أنذاك ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. فطوبى لنفس رضيت برسالة ربها وشرعة نبيها وتمسكت بعراها وطوبى لنفس ترفعت عن فعل القبيح فلم يضرها شيطانها وهواها وطوبى لنفس استشعرت دائما مراقبة ربها فقل ضحكها وكثر حزنها واشتد بكاؤها وطوبى لها غدا إن نجت من عذاب الله فرضي عنها ربها وأرضاها.
رحمه الله ذكر في هذا معنى هذا البيت وهو مشروعية صيام يوم الاثنين والخميس هذه الحكم والفوائد العظيمة بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه في قوله لم أرك يعني قال إنك تصوم لا تكاد أن تفطر وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم إلا يومين إن دخلا في صيامك يعني في صيام السرد عندما كان يسرد الصوم فجاء الاثنين والخميس فيها صامهما وإن لم يكن يسرد بل كان مفطرا صامهما. قال وإلا صمتهما. قال أي يومين؟ قال قلت يومي الاثنين ويوم الخميس. قال ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قال قلت ولم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال ذلك أو ذاك شهر يغفل عنه الناس أو يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر يرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. قال الشارح رحمه الله وبيان هذا وهذا الحديث بجملته يدل على أمور أهمها ما يلي: أولا بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الكمال في العبادة فرائض ونوافل ليكون عبدا شكورا. فقد سئل أقول قد سئل في عن إكثاره القيام كان يقوم حتى تتفطر قدماه فقيل له تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال أفلا أكون عبدا شكورا يعني ما دام أن الله غفر لي ذنبي ما تقدم وما تأخر سأشكره بهذه العبادة وهذه أيضا في الصوم. قال رحمه الله ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الكمال في العبادة فرائض ونوافل ليكون عبدا شكورا ثم ليكون قدوة صالحة رشيدة لأمته تتأسى به في أقواله وأفعاله وأعماله حسب بحسب همم أفرادها وجماعاتها ذكورا وإناثا. ب الإيمان الثابت الذي لا تردد فيه أن الله حكيم في كل شيء كما سمى نفسه الحكيم ومن جملة ذلك حكمته البالغة فيما شرع لعباده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما يكفر به خطيئاتهم ويرفع به درجاتهم من أقوال وأفعال وأعمال ظاهرة وباطنة ومن واجبات ومستحبات. جيم: الحث على مراقبة الله بحيث يتفقد العبد نفسه وما هي عليه من خير أو شر، وذلك في كل لحظة من لحظات العمر وفي كل عمل من أعمالها اليومية. فهذا دليل، أقول هذا دليل على استقامة العبد ومتابعة أحواله في نفسه وتفقدها وحاجتها إلى ما يكفر الذنوب ويستر العيوب ويرفع الدرجات، فيأتي بالأعمال مبتديا ومكتفيا أثر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يستشعر دائما أن أعماله تعرض على خالقه وبارئه في أسبوعه مرتين، وكان من العقلاء، فإنه سيكثر من صالح العمل ويجتنب طرائق الخطأ والغفلة والزلل، طمعا في نيل السعادة والرضا واستحياء من الله رب السماوات العلى. دال: التحذير من الغفلة والاستعداد ليوم النقلة. وما أدراك ما يومها؟ إنه اليوم الذي يودع فيه الإنسان دار العمل ويرتحل إلى دار الجزاء على العمل، فيمكث رهينا في حياته البرزخية حتى حين مجيء حياته الأخروية، فينكشف الغطاء وتبلى السرائر وتجزى كل نفس بما كسبت، وتبصر آنذاك ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. فطوبى لنفس رضيت برسالة ربها وشرع نبيها وتمسكت بعراها، وطوبى لنفس ترفعت عن فعل القبيح فلم يضرها شيطانها وهواها، وطوبى لنفس استشعرت دائما مراقبة ربها فقل ضحكها وكثر حزنها واشتد بكاؤها، وطوبى لها غدا إن نجت من عذاب الله فرضي عنها ربها وأرضاها. نعم.
قال الناظم رحمه الله: وصح في الحديث خير الصوم صيامه يوما وفطر يومي، وصح من فعل النبي كان أكثر ما يصوم في شعبان، وصوم يوم في سبيل الله بعد عن النار بفضل الله. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وصح في الحديث خير الصوم صيامه يوما وفطر يومي، أي أن أفضل صوم التطوع لمن عنده قدرة على الصوم ورغبة في نافلته أن يصوم يوما ويفطر يوما، فإنه خير الصيام، كما شهد به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صم في كل شهر 3 أيام، قلت: إني أقوى من ذلك، فلم يزل يدفعني حتى قال: صم يوما وأفطر يوما، فإنه أفضل الصيام، وهو صوم أخي داود عليه السلام. متفق عليه. فقد دل الحديث على أن صوم يوم وفطر يوم هو أعلى حد فيما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وأن ما زاد على ذلك فهو مفضول كما هو مقتضى اللفظ.
نعم. في هذا البيت الذي ذكره الشارح رحمه الله أفضل الصيام وهو صيام داود عليه السلام، لمن كان عنده قدرة على الصيام ولم يتأثر به ولم يعقه عن واجب آخر، فإنما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب إن كان الفطر للتقوي على العبادات، وأن الصوم يضعف حاله فيها، فترك المفضول للإتيان بالفاضل أولى. لكن إن كان عنده قدرة ولا يتأثر بالصيام بهذا الشكل فإنه يصوم هذا الصوم، وهو صيام يوم وفطر يوم، وهو صيام داود عليه السلام. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما عندما أخبر أنه كان يصوم النهار ويقوم الليل، فقال له: لا تفعل، صم وأفطر وصل ونم. فقال: إن بي قوة. قال: صم من كل شهر 3 أيام. قال: إني أقوى على أفضل من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يوما. قال: إني أقوى على أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. وهذا صيام داود. فدل ذلك على أن من صوم النافلة صوم يوم وفطر يوم لمن قدر على ذلك ولم يتأثر في الواجبات الأخرى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله وصح من فعل النبي كان أكثر ما يصوم في شعبان، أي أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من الصوم في شهر شعبان، لأنه شهر يغفل فيه الناس عن الصيام، والنبي صلى الله عليه وسلم لا تصيبه الغفلة، وهو المشرع لأمته. وقد دل على إفراد النبي صلى الله عليه وسلم له ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. ولفضل الصوم فيه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصله برمضان، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شهر شعبان ثم يصله برمضان.
هذا الحديث صححه الألباني، وهي قولها رضي الله تعالى عنها: ثم يصله برمضان، أي أنه يكاد أن يصله. وأما اليوم الذي يشك فيه لم يكن من رمضان، ولم يرى هلاله بآخر يوم من شعبان، فقد نهى عن صومه. وهذه السنة، وهي صيام الإكثار من الصوم في شهر شعبان، من هديه صلى الله عليه وسلم. وبين العلة أنه يغفل عنه الناس، فأحب أن يصومه، وهو عليه الصلاة والسلام لا تصيبه الغفلة، فهو المشرع لأمته. وقد دل على إفراد النبي صلى الله عليه وسلم له ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه إلا في شعبان. فبينت رضي الله تعالى عنها هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صوم شعبان. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله وصوم يوم في سبيل الله بعد عن النار بفضل الله، في هذا البيت حث وترغيب في التطوع المطلق بعبادة الصوم الفاضلة، لما في ذلك من جزيل الأجر والثواب، وما فيه من النجاة من عذاب الله. وقد جاء الترغيب فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصوم عبد مسلم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. حقا إن في هذا الحديث لخير حافز للمسلم على الإكثار من صوم التطوع، وإن مما لا شك فيه أن اختيار المسلم لصوم التطوع وتركه لمألوفات النفس من مأكل ومشرب ونحوهما بدون تكليف رباني لدليل صادق وبرهان بدون تكليف رباني لدليل صادق وبرهان قاطع على حبه لله وخوفه منه وتعظيمه له وإحياؤه سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم، إنه لعلامة من علامات السعادة، وقربة من أعظم القرب، التي يرجى ثوابها عند الله يوم يشتد بالأمة العطش لدنو الشمس من رؤوسهم وبروز النار أمام أعينهم وهول المطلع الذي يواجههم ويتحقق أمامهم ما كانوا قد سمعوه وقرأوه في الحياة الدنيا من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فهنيئاً ثم هنيئاً لمن تقرب إلى الله بأداء فرائضه وأتبع ذلك بفعل النوافل التي تكمل الفرائض ليكون الكل سبباً في تخفيف ما سينزل بالخلائق في يومها المشهود الذي أخبرنا الله عنه بقوله ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود.
الحمد لله رب العالمين. ختم الشارح رحمه الله هذا الكلام من الناظم في صوم التطوع الذي بدأ بصيام الستة الأيام من شوال وختم بصيام يوم في سبيل الله يعني بغير تكليف من الله ورسوله، ثم ذكر فضل ذلك وأنه من العبادات العظيمة التي تدل على إيمان العبد ورغبته في الخير وخوفه من عذاب الله واجتهاده في فكاك نفسه بالالتزام بأداء الفرائض والنوافل حتى يكون على جانب من تقديم ما ينفع نفسه يوم المعاد، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ذكر رحمه الله أن صوم العبد يوما من أيام الله بغير تكليف من كتاب أو سنة هذا دليل صادق وبرهان قاطع على حبه لله وخوفه منه وتعظيمه له وإحيائه سنة نبيه صلى الله عليه وسلم يعني من صيام النفل. نعم إنه لعلامة من علامات السعادة وقربة من أعظم القرب التي يرجى ثوابها عند الله يوم يشتد بالأمة العطش لدنو الشمس من رؤوسهم. في هذا اليوم الذي ذكره الشارح رحمه الله يكون المؤمن بحاجة إلى مثقال الذرة من الحسنات، فكيف إذا وجد له نوافل العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وغير ذلك من نوافل العبادات؟ إنه يفرح بذلك وتنفعه لأنه قد يفوز وينجو بحسنة واحدة يضاعفها الله جل وعلا له، كما قال عز من قائل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فالحمد لله رب العالمين، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا ويرزقنا القيام بأداء الفرائض التي قال عنها جل وعلا في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وأن نتقرب إليه بالنوافل التي قال في حقها وما تقرب إلي عبدي بشيء ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فنسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
شيخ في أسئلة،
تفضل.
سائل يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هل صوم يوم في سبيل الله خاص بالجهاد أم عام؟
لو نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عندما جاءوا فاتحين لمكة إنكم أو قرب وصولكم عند أعدائكم بمعنى الحديث فأفطروا، وكان هذا تخيير، فلما كان اليوم الثاني قال إنكم مصبح عدوكم غدا فأفطروا، فكان عزمة. يدل هذا على أنه لا يشرع الصوم في الجهاد حتى يتقوى العبد على الجهاد، لأن الجهاد الغرض منه إغاظة العدو بالقوة، ولا يكون الإنسان حال صومه في مكتمل قوته، فيدل ذلك على أن المراد بسبيل الله ليس الجهاد، وإنما المراد به التطوع، يعني لم يكن مفروضا ولم يكن منذورا ولم يكن مكلفا بصيامه، وإنما صامه إرضاء لله وتقربا إليه في النوافل المطلقة. نعم.
سائل آخر يقول أحسن الله إليكم، ما المقصود في يقول صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، هل المقصود من الحديث ألا يقع المسلم في الكبائر في هذه الفترة؟
هذا يعني قد يكون من المستبعد لأن الإنسان ليس معصوما، لكن المقصود به أنه إذا وقع في الكبيرة أن يتوب، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فإذا تاب من الكبائر ودخل رمضان وصامه كفر الله به صغائر الذنوب. فالكلام هذا لا يشترط أن يكون الإنسان ما يأتي كبيرة في حياته، فالإنسان خطاء لقوله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ولهذا يشرع لكل عبد إذا ألم بذنب أن يتوب لقول الله جل وعلا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، فيدل ذلك على أن الإنسان إذا قارف كبيرة ثم تاب منها كأنه لم يأتها، فيكون يعني موعودا بتكفير الصغائر برمضان وبالصلوات الخمس وبالجمعة إلى الجمعة. نعم.
سائلة من الجزائر تقول أحسن الله إليكم، عند دخول شهر رمضان يكون هناك ختمة جماعية، أي كل أخت تقرأ ثمن أو ربع من القرآن طيلة شهر رمضان إلى أن يختمنه، فما حكم ذلك؟
هذا لا بأس به إذا كان المراد به تصحيح القراءة، ولا شك أن فيه يعني تشجيع على إحياء هذه السنة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل القرآن في كل سنة مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه دارسه مرتين، فلا مانع من ذلك، وإذا أردنا بهذا تصحيح القراءة، ولا شك أن القارئة إذا قرأت عند من تجيد القراءة ستستفيد منها. نعم.
وتقول هل يجوز لمعتدة بسبب الطلاق أن تحضر صلاة التراويح أو أن تحضر صلاة عيد الفطر؟
تحضر، المعتدة من الطلاق يجوز لها أن تخرج لحاجاتها غير أنها لا تتعرض للخطاب ولا تسمع منهم.
سائل آخر يقول أحسن الله إليكم شيخنا، هل يجوز أن أتصدق عن كل يوم من أيام رمضان بمبلغ من المال أجمعها ثم أعطيها مرة واحدة؟
بالنسبة لمن شرع في حقه الإطعام كالمريض الذي لا يرجى برؤه وكالكبير من الرجال والنساء العقلاء الذين يعقلون، هؤلاء يطعم عنهم عن كل يوم مسكينا نصف صاع بمقدار يعني كيلو وربع أو كيلو ونصف، فهذا يجوز أن يعطى كل يوم بيومه، ويجوز أن تجمع 10 أيام، ويجوز أن يؤجل إلى آخر الشهر ويخرج دفعة واحدة.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من كتاب الأفنان الندية، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السابع.
قال الناظم رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع. قال رحمه الله: يشرع صوم الست من شوال وعشر ذي الحجة باستكمال، لا سيما تاسعها تأكدا لغير أهل الحج نصا وردا، وتاسع وعاشر المحرم بل كله، بل صوم كل الحرم كذا ثلاثة بكل شهر، وفعلها في البيض خير فدري، كذاك كل اثنين أو خميس قد سن صيامه بنص لا يرد. قال الشارح رحمه الله تعالى في هذه الأبيات الخمسة بيان لأيام معلومات وأشهر كريمة رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيامها احتسابا لوجه الله. ففي الشطر الأول من البيت الأول ترغيب في صيام ستة أيام من شهر شوال، فقد جاء بيان فضلها والترغيب في صومها في حديثين ثابتين. الأول ما رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي عن أبي أيوب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر. ورواه أحمد من حديث جابر بن عبد الله. الثاني ما رواه ابن ماجة عن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ففي هذين الحديثين دليل قائم على مشروعية صيام ستة أيام من شهر شوال سواء متتاليات أو متفرقات، وبيان ما يترتب عليها من الأجر العظيم. ويكفي أنها تعدل صيام الدهر، ووجه ذلك أن الحسنة كما أخبر الله سبحانه وتعالى بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين، وذلك تمام السنة. وقد قال بالاستحباب الجمهور من أهل العلم سلفا وخلفا، ولم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة ومالك رحمهما الله، حيث كره صيامهما ظنا منهما أن صيامها حيث كره صيامها ظنا منهما أن صيامها يسبب التباسا على الأمة فيظن أنها من رمضان، وهي نظرة منهما من زاوية بعيدة عن الصواب. كيف لا وهو رأي منهما في مقابلة السنة الصحيحة، وكل رأي يتعارض مع النصوص الصريحة فإنه يجب أن يطرح، والعمل بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم هو المتعين، وبه كلفت البشرية وعنه تسأل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن انتهى الكلام في صيام الفرض والركن، وقد شرع لكل فريضة من فرائض الدين العملية كالصلاة والزكاة والصوم والحج أن تكون لها نوافل بمثابة الجوابر للنقص في تلك النوافل الفرائض، فجاء الناظم بهذه الأبيات الخمسة في بيان مشروعية وسنية صيام 6 أيام من شوال للفضل الوارد في ذلك. قال الشارح رحمه الله في شرحه على هذه الأبيات، قال في هذه الأبيات 5 بيان لأيام معلومات وأشهر كريمة رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيامها احتسابا لوجه الله. ففي الشطر الأول من البيت الأول ترغيب في صيام 6 أيام من شهر شوال، وقد جاء بيان فضلها والترغيب في صومها في حديثين ثابتين وذكرهما. الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. ثم بين أن ذلك صيام رمضان بصيام 10 أشهر وصيام 6 أيام بصيام 2 شهر فكان كصيام الدهر. والحديث الثاني ما جاء عن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام 6 أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. قال رحمه الله في توجيه هذا الكلام، قال: ففي هذين الحديثين دليل قائم على مشروعية صيام 6 أيام من شهر شوال سواء متواليات أو متفرقات، يعني لا يشترط فيها التتابع، فلو صام من كل 10 يومين فقد صام 6 أيام وقد أتبع رمضان، لأنه جاء بعد صيامه مكتملا. قال: وبيان ما يترتب عليها من الأجر العظيم، ويكفي أنها تعدل صيام الدهر. ووجه ذلك أن الحسنة كما أخبرنا الله عز وجل 10 أمثالها، فرمضان 10 أشهر وستة أيام بشهرين، وذلك تمام السنة. وقد قال بالاستحباب الجمهور من أهل العلم سلفا وخلفا، ولم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة ومالك رحمهم الله، حيث كره صيامها ظنا منهما أن صيامها يسبب التباسا على الأمة فيظن أنها من رمضان. قال رحمه الله: وهي نظرة منهما من زاوية بعيدة عن الصواب. كيف لا وهو رأي منهما في مقابلة السنة الصحيحة، وكل رأي يتعارض مع النصوص الصريحة فإنه يجب أن يطرح، والعمل بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم هو المتعين، وبه كلفت البشرية وعنه تسأل، فالعمل بما جاء في النص. وأما الرأي فقد قال الأئمة رحمهم الله: إذا خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط، وهذا تصريح منهم رحمهم الله. وقد جاء في هذه المسألة: هل يكون من كان عليه قضاء من رمضان كمن أفطر لعذر كالمسافر والمريض والحائض والنفساء، هل يجب عليه أن يقضي ما فاته من رمضان ثم يصوم 6، أو لا مانع أن يصومها وإن كان عليه قضاء من رمضان؟ من الفقهاء من يرى وجوب القضاء قبل صيام 6 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان، وأن من عليه قضاء فلم يصم رمضان كاملا، فلا بد أن يقضي ما عليه من القضاء ثم يصوم 6. ومنهم من يقول: من صام رمضان أي في حال صحته وتمكنه وصام أغلب أيام رمضان فلا مانع أن يصوم 6 أيام قبل أن يقضي. وهذا رأي لشيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، يقول لأن الأيام 6 أيام من شوال وقتها مضيق، والقضاء وقته موسع، بدليل قول عائشة رضي الله تعالى عنها: يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع قضاءه إلا في شعبان لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. فالحاصل أنه على رأي من يرى بأنه يجوز أن يصوم 6 أيام قبل أن يقضي ما فاته من رمضان، وأن هذا لا حرج فيه، فهذه ملاحظة في هذه المسألة، وهي إن شاء الله تتيح الفرصة لمن يريد أن يحافظ على النافلة بعد الفريضة. تفضل
شيخنا. بعض العلماء يخص الصيام 6 من شوال بما يخص صيام الفرض من تبييت النية وغيره، هل هذا صحيح؟
يعني لا يحسب له أجر 6 أيام إذا كان يريد أن يقضي بها، إذا أراد بها القضاء كانت قضاء ويجب عليه تبييت النية، وأما إذا لم يرد بها إلا السنة النافلة فلا يشترط عليه، لا يشترط له تبييت النية، بل لو أنشأ الصيام بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس فصومه صحيح، لأنها من جملة النوافل. نعم.
جزاكم الله خير. قال الشارح رحمه الله تعالى: وفي قوله وعشر ذي الحجة باستكمال، لا سيما تاسعها تأكد لغير أهل الحج نصا وردا. قال رحمه الله: أي من الأيام الفاضلة التي يستحب أن يكثر فيها المسلم من أعمال الخير، ومن جملتها الصوم تطوعا، عشر ذي الحجة، فقد أتى الترغيب في العمل الصالح فيها عموما، وفي صيام يوم 9 منها لمن لم يكن بعرفة، وما في ذلك من الأجر والثواب. فقد روى الجماعة إلا مسلما والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك. قلت: ومن جملة الأعمال الصالحة الصوم، كما روي أيضا في مشروعية استكمالها صياما، ما رواه أحمد والنسائي من حديث حفصة قالت: 4 لم يكن يدعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
عندي يدعهن،
عندنا يدعها.
طيب،
الصحيح الشيخ يدعهن،
هي يعني في حكم المؤنث لفظا. 4
لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداة، وفيه ضعف. وثبت الترغيب في صيام يوم عرفة خاصة، وهو اليوم 9 من ذي الحجة، ولكن لغير الحاج. فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم عرفة يكفر 2 ماضية ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر 1 ماضية. وأما الحاج فينبغي له أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أسوته، فإنه كان مفطرا يوم عرفة، وفعله تشريع لأمته، والتأسي به في ترك صوم عرفة لمن هو بها أولى. فقد روت أم الفضل أن الناس شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بلبن فشرب وهو يخطب الناس بعرفة. متفق عليه.
وقد روى أحمد وغيره حديثا في النهي الصريح عن صوم يوم عرف عن صوم يوم عرفة من كان بها، ولفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، إلا أنه معلول لأن في إسناده مهدي بن حرب الهجري وهو مجهول، ورواه العقيلي في الضعفاء من طريقه وقال لا يتابع عليه. أما ابن خزيمة والحاكم فقد صححاه. وإلى ما تقدم في هذا الباب أشار الناظم بقوله يشرع صوم الست من شوال وعشر ذي الحجة باستكمال، لا سيما تاسعها تأكدا لغير أهل الحج نصا وردا.
في هذه الأبيات وشرحها بيان مشروعية صيام عشر ذي الحجة لما جاء في فضل الأعمال الصالحة فيها عموما، والصوم خصوصا من الحث على ذلك، ومنها حديث ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. قال الشارح رحمه الله ومن جملة الأعمال الصالحة الصوم، لأن الصوم من العبادات العظيمة يترك الإنسان فيها مشتهيات النفس من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. قال رحمه الله كما روي أيضا في مشروعية استكمالها صياما ما جاء عن حفصة قالت أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء والعشر يعني عشر ذي الحجة وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداء يعني سنة الفجر. وأشار إلى تضعيفه قال أخرجه النسائي وضعفه الألباني في ضعيف سنن النسائي. وثبت الترغيب في صيام يوم عرفة خاصة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة لكن لغير الحاج. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم عرفة يكفر سنتين، يعني تكفر به الصغائر سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. قال ماضية ومستقبلة. وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. أخرجه مسلم. قال رحمه الله أما الحاج فينبغي له أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أسوته، فإنه كان مفطرا يوم عرفة، وفعله تشريع لأمته، والتأسي به في ترك صوم يوم عرفة لمن هو بها أولى. فقد روت أم الفضل أن الناس شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بلبن فشرب وهو يخطب الناس بعرفة. قال وقد ورد حديث في النهي الصريح عن صوم يوم عرفة من كان بها، ولفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، لكن الحديث ضعف لإعلاله بمهدي بن حرب الهجري وجهالته. والعلة في النهي عن صوم يوم عرفة لمن بعرفة حتى يتمكن من الدعاء وحتى يستعين بالإفطار على الإكثار من الاستغفار، فهو يوم عظيم ندب للحاج به أن يكثر من ذكر الله جل وعلا، وخير الذكر فيه قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لقوله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. فيشرع للحاج الإكثار من الذكر وقراءة القرآن والاستغفار حتى تغرب الشمس، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي وقف بعد صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا عند الجبل فجعله بينه وبين الكعبة وجعل يدعو حتى غربت الشمس. هذا دليل على أن الحاج بحاجة إلى الإفطار للتقوي على هذه العبادة. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وتاسع وعاشر المحرم، أي أنه يستحب للمسلم أن يحافظ على صيام يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وكذا اليوم التاسع، فإن لم يتيسر صوم التاسع صام يوما بعد العاشر مباشرة. وقد وردت نصوص على استحباب صيام يوم عاشوراء ويوما قبله أو يوما بعده، فمن ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فرأى اليهود تصوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ قالوا: يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، فقال: أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: فإذا كان العام المقبل صمنا يوم التاسع إن شاء الله، قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها ما جاء عن ابن عباس موقوفا بسند صحيح: صوموا اليوم التاسع والعاشر وخالفوا اليهود، رواه عبد الرزاق ومن طريقه البيهقي. وقوله بل كله بل صوم كل الدهر، أي أنه يستحب الإكثار من الصوم تطوعا. نعم.
بل كله بل صوم كل الحرم.
كل الحرم.
نعم.
أي أنه يستحب الإكثار من الصوم تطوعا في شهر الله الحرام، بل إنه ليستحب للمسلم إن وجدت لديه القوة أن يصوم معظم الأشهر الحرم، وذلك لما لها من الفضل ولما في الصيام فيها من عظيم الأجر. والدليل على استحباب الصوم في شهر الله المحرم ما أخرجه مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وأما الدليل على استحباب الإكثار من نافلة الصوم في الأشهر الحرم فما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة بأسانيدهم عن رجل من باهلة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أنا الرجل الذي أتيتك عام الأول، فما لي أرى جسمك ناحلا؟
قال
فما لي أرى جسمك ناحلا؟ قال: يا رسول الله، ما أكلت طعاما بالنهار، ما أكلته إلا بالليل. قال: من أمرك أن تعذب نفسك؟ قلت: يا رسول الله، إني أقوى. قال: صم شهر الصبر ويوما بعده. قلت: إني أقوى. قال: صم شهر الصبر ويومين بعده. قلت: إني أقوى. قال: صم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده، وصم أشهر الحرم. ففي هذين الحديثين ترغيب في أداء فريضة صوم رمضان والتقرب إلى الله بعد ذلك بنوافل الصوم في الأشهر الحرم التي هي رجب وذي القعدة وذي الحجة والمحرم، غير أنه لا ينبغي أن يصوم المتطوع الشهر كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم شهرا كاملا إلا رمضان الذي فرضه الله على أمة الإسلام، فيجب التأسي به، فيكون معنى الأمر بصيام الأشهر الحرم صيام معظمها، كما في رواية أبي داود التي فيها: صم من الحرم واترك.
هذا الشطر بل كله يعني كل المحرم، بل صوم كل الحرم، إشارة من الناظم رحمه الله إلى مشروعية صيام الأشهر الحرم، وهي أربعة: شهر رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه أشهر الحرم. قال الشارح رحمه الله: أي يستحب الإكثار من الصوم تطوعا في شهر الله الحرام، بل إنه لا يستحب للمسلم إن وجدت لديه القوة أن يصوم معظم الأشهر الحرم، وذلك لما لها من الفضل ولما في الصيام فيها من عظيم الأجر. ثم ذكر الحديث على استحباب الصوم في شهر الله المحرم ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وهذا أخرجه مسلم. قال رحمه الله: وأما الدليل على استحباب الإكثار من نافلة الصوم في الأشهر الحرم فما جاء عن رجل من باهلة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أنا الرجل الذي أتيتك عام الأول. قال: فما لي أرى جسمك ناحلا. قال: يا رسول الله، ما أكلت طعاما بالنهار، ما أكلته إلا بالليل. قال: من أمرك أن تعذب نفسك؟ قلت: يا رسول الله، إني أقوى، يعني عندي قوة على العبادة وعلى الصوم. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو أرحم بنفسه، قال: صم شهر الصبر، يعني رمضان، ويوما بعده. قال: إني أقوى. قلت: إني أقوى. قال: صم شهر الصبر ويومين بعده. قلت: إني أقوى. قال: صم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده، وصم أشهر الحرم. وهذا هو الشاهد على مشروعية صيام الأشهر الحرم. لكن الحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه. فذكر الشارح رحمه الله: قال: ففي هذين الحديثين ترغيب في أداء فريضة صوم رمضان والتقرب إلى الله بعد ذلك بنوافل الصوم في الأشهر الحرم التي هي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. قال رحمه الله: غير أنه لا ينبغي أن يصوم المتطوع الشهر كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم شهرا كاملا إلا رمضان الذي فرضه الله على أمة الإسلام، فيشرع لها للإنسان أن يكثر في هذه الأشهر من الصوم، غير أنه لا يستكمل كما أشار إلى ذلك الشارح رحمه الله. نعم، تفضل.
قال الشارح رحمه الله: وقوله كذا ثلاثة بكل شهر وفعلها في البيض خير فدري، أي ويستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فإذا ذلك يعدل صيام الدهر، كما جاء مصرحا به في حديث أبي ذر الذي رواه الترمذي وابن ماجة بلفظ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر، فأنزل تصديق ذلك في كتابه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، اليوم بعشرة. وكون هذه الثلاثة الأيام أيام البيض أفضل دل عليه حديث أبي ذر رضي الله عنه عند أحمد والنسائي بلفظ: من كان منكم صائما من الشهر ثلاثة أيام فليصم الثلاثة البيض، غير أنه إذا صامها متقدمة أو متأخرة فقد جاء بالسنة التي يترتب عليها الثواب المنصوص عليه في حديث أبي ذر المتقدم، بدليل ما رواه مسلم والترمذي من حديث معاذة قالت: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟
قالت لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. وما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وللعلماء في تعيين هذه الثلاثة الأيام من كل شهر أقوال، ولكل صاحب قول تعليله، كما لهم في تعيين البيض عشرة أقوال، ذكر ذلك كله بالتفصيل الحافظ ابن حجر في الفتح، فليراجعه من شاء. أما هنا فحسبك أن تعرف أنك متى صمتها من الشهر فقد نفذت الوصية التي في حديث أبي هريرة، واستحققت المثوبة الكريمة وهي صيام الدهر. فإذا كانت هي أيام الليالي البيض فهي أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بالذكر، كما في حديث أبي ذر بلفظ: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. رواه أحمد والترمذي والنسائي. وقد بوب البخاري رحمه الله لذلك فقال: باب صيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. وصنيعه هذا يدل على تعيينها وأفضليتها، لا كمن كرهها أو عينها بغير ذلك.
نعم، في هذا البيت مشروعية نوع من أنواع صوم النافلة، وهي ثلاثة أيام من كل شهر، كما سبق ذكر نافلة الستة الأيام واليوم التاسع من الحجة ويوم التاسع والعاشر من المحرم. وهنا ذكر مشروعية صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وذكر الشارح رحمه الله الدليل على ذلك، وهو حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر. أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الترغيب. فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في كتابه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. قال: وكون هذه الثلاثة الأيام أيام البيض أفضل، دل عليها حديث أبي ذر: من كان منكم صائما من الشهر ثلاثة أيام فليصم الثلاثة البيض. غير أنه إذا صامها متقدمة أو متأخرة فقد جاء بالسنة، وذكر الدليل على ذلك، وهو حديث معاذة لما سألت عائشة رضي الله تعالى عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ قالت: نعم. فقالت لها: من أي شهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي شهر يصوم. وهذا دليل على عدم تعيين الأيام الثلاثة من كل شهر. قال: وما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولم يعين بل أطلق، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. ثم ذكر رحمه الله كلام العلماء في تعيين الثلاثة الأيام من كل شهر أقوال، ولكل صاحب قول تعليله، كما لهم في تعيين البيض عشرة أقوال، ذكر ذلك كله بالتفصيل الحافظ ابن حجر في الفتح، فليراجعه من شاء. وقد أحال رحمه الله على مليء، ومن أحيل على مليء فليحتل. ثم قال هنا: أما هنا فحسبك أن تعرف أنك متى صمتها من الشهر فقد نفذت الوصية التي في حديث أبي هريرة، واستحققت المثوبة الكريمة وهي صيام الدهر. فإذا كانت هي أيام الليالي البيض فهي أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بالذكر كما في حديث أبي ذر بلفظ يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم 13 و14 و15. هذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وصححه الألباني في صحيح الجامع. فيكون هذا التعيين هو يعني علة من رأى أن الأفضل في الثلاثة الأيام أن تكون الأيام البيض لذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها وخصها بهذا الأمر. قال وبوب البخاري رحمه الله لذلك فقال باب صيام البيض 13 و14 و15. قال الشارح رحمه الله وصنيعه هذا يدل على تعيينها وأفضليتها لا كمن كرهها أو عينها بغير ذلك. فلا ينبغي أن يكره الإنسان تعيينها أو يعني تخصيصها بغير الأيام البيض، لكن لو أتى بها من الشهر ولو من كل 10 يوم فقد أدى المطلوب واستحق الثواب الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم من صام 3 أيام من كل شهر. نعم.
قال الشارح رحمه الله قوله كذا 3 بكل شهر وفعلها في البيض خير فدري كذاك كل 2 أو خميس قد سن صيامه بنص لا يرد، أي أن مما يستحب صومه تطوعا من أيام الأسبوع يوم 2 ويوم 5، لما روى الإمام أحمد بسنده عن أسامة بن زيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد حتى يقال لا يفطر، ويفطر الأيام حتى لا يكاد أن يصوم إلا في يومين من الجمعة إن كانت في صيامه وإلا صامهما، ولم يكن يصوم من شهر من الشهور ما يصوم من شعبان. فقلت يا رسول الله إنك تصوم لا تكاد أن تفطر، وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم إلا 2 إن دخل في صيامك وإلا صمتهما. قال أي 2؟ قال قلت يوم 2 ويوم 5. قال ذلك 2 تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قال قلت ولما أرك تصوم من شهر من الشهور، قال قلت ولم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال ذاك شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وهذا إسناد حسن رجاله ثقات. وقد جاء هذا الحديث عند الترمذي من رواية أبي هريرة، وعند أبي داود من حديث أسامة بن زيد، ولكن بألفاظ أخرى وأسانيد أخرى، في بعضها ضعف وطريق أحمد أصحها كما رأيت. قلت وهذا الحديث بجملته يدل على أمور، أهمها ما يلي: أولا بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الكمال في العبادة فرائض ونوافل ليكون عبدا شكورا، ثم ليكون قدوة صالحة رشيدة لأمته تتأسى به في أقواله وأفعاله وأعماله بحسب همم أفرادها وجماعاتها ذكورا وإناثا. ثانيا الإيمان الثابت الذي لا تتردد فيه أن الله حكيم في كل شيء كما سمى نفسه الحكيم، ومن جملة ذلك حكمته البالغة فيما شرع لعباده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما يكفر به خطيئاتهم ويرفع درجاتهم من أقوال وأفعال وأعمال ظاهرة وباطنة من واجبات ومستحبات. ثالثا الحث على مراقبة الله
بحيث يتفقد العبد نفسه وما هي عليه من خير أو شر، وذلك في كل لحظة من لحظات العمر وفي كل عمل من أعمالها اليومية، لأنه عندما يستشعر دائما أن أعماله تعرض على خالقه وبارئه في أسبوعه مرتين وكان من العقلاء، فإنه سيكثر من صالح العمل ويجتنب طرائق الخطأ والغفلة والزلل، طمعا في نيل السعادة والرضا واستحياء من الله رب السماوات العلى. رابعا، التحذير من الغفلة والاستعداد ليوم النقلة. وما أدراك ما يومها؟ إنه اليوم الذي يودع الإنسان فيه دار العمل ويرتحل إلى دار الجزاء على العمل، فيمكث رهينا في حياته البرزخية حتى يحين مجيء حياته الأخروية، فينكشف الغطاء وتبلى السرائر وتجزى كل نفس بما كسبت، وتبصر أنذاك ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. فطوبى لنفس رضيت برسالة ربها وشرعة نبيها وتمسكت بعراها، وطوبى لنفس ترفعت عن فعل القبيح فلم يضرها شيطانها وهواها، وطوبى لنفس استشعرت دائما مراقبة ربها فقل ضحكها وكثر حزنها واشتد بكاؤها، وطوبى لها غدا إن نجت من عذاب الله فرضي عنها ربها وأرضاها.
رحمه الله ذكر في هذا معنى هذا البيت، وهو مشروعية صيام يوم الاثنين والخميس، هذه الحكم والفوائد العظيمة بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه في قوله: لم أرك، يعني قال: إنك تصوم لا تكاد أن تفطر وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم إلا يومين إن دخلا في صيامك، يعني في صيام السرد عندما كان يسرد الصوم، فجاء الاثنين والخميس فيها صامهما، وإن لم يكن يسرد بل كان مفطرا صامهما. قال: وإلا صمتهما. قال: أي يومين؟ قال: قلت يومي الاثنين ويوم الخميس. قال: ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قال: قلت: ولم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك أو ذاك شهر يغفل عنه الناس أو يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر يرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. قال الشارح رحمه الله: وبيان هذا وهذا الحديث بجملته يدل على أمور، أهمها ما يلي: أولا، بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الكمال في العبادة، فرائض ونوافل، ليكون عبدا شكورا. فقد سئل، أقول قد سئل في عن إكثاره القيام، كان يقوم حتى تتفطر قدماه، فقيل له: تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني ما دام أن الله غفر لي ذنبي ما تقدم وما تأخر سأشكره بهذه العبادة. وهذه أيضا في الصوم. قال رحمه الله: ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الكمال في العبادة، فرائض ونوافل، ليكون عبدا شكورا، ثم ليكون قدوة صالحة رشيدة لأمته تتأسى به في أقواله وأفعاله وأعماله حسب بحسب همم أفرادها وجماعاتها ذكورا وإناثا. ب: الإيمان الثابت الذي لا تردد فيه، أن الله حكيم في كل شيء كما سمى نفسه الحكيم، ومن جملة ذلك حكمته البالغة فيما شرع لعباده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما يكفر به خطيئاتهم ويرفع به درجاتهم من أقوال وأفعال وأعمال ظاهرة وباطنة ومن واجبات ومستحبات. جيم: الحث على مراقبة الله بحيث يتفقد العبد نفسه وما هي عليه من خير أو شر، وذلك في كل لحظة من لحظات العمر وفي كل عمل من أعمالها اليومية. فهذا دليل، أقول هذا دليل على استقامة العبد ومتابعة أحواله في نفسه وتفقدها وحاجتها إلى ما يكفر الذنوب ويستر العيوب ويرفع الدرجات، فيأتي بالأعمال مقتديا ومكتفيا أثر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يستشعر دائما أن أعماله تعرض على خالقه وبارئه في أسبوعه مرتين، وكان من العقلاء، فإنه سيكثر من صالح العمل ويجتنب طرائق الخطأ والغفلة والزلل طمعا في نيل السعادة والرضا واستحياء من الله رب السماوات العلى. دال: التحذير من الغفلة والاستعداد ليوم النقلة، وما أدراك ما يومها؟ إنه اليوم الذي يودع فيه الإنسان دار العمل ويرتحل إلى دار الجزاء على العمل، فيمكث رهينا في حياته البرزخية حتى حين مجيء حياته الأخروية، فينكشف الغطاء وتبلى السرائر وتجزى كل نفس بما كسبت، وتبصر آنذاك ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. فطوبى لنفس رضيت برسالة ربها وشرع نبيها وتمسكت بعراها، وطوبى لنفس ترفعت عن فعل القبيح فلم يضرها شيطانها وهواها، وطوبى لنفس استشعرت دائما مراقبة ربها فقل ضحكها وكثر حزنها واشتد بكاؤها، وطوبى لها غدا إن نجت من عذاب الله فرضي عنها ربها وأرضاها. نعم.
قال الناظم رحمه الله: وصح في الحديث خير الصوم صيامه يوما وفطر يوم، وصح من فعل النبي كان أكثر ما يصوم في شعبان، وصوم يوم في سبيل الله بعد عن النار بفضل الله. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وصح في الحديث خير الصوم صيامه يوما وفطر يوم، أي أن أفضل صوم التطوع لمن عنده قدرة على الصوم ورغبة في نافلته أن يصوم يوما ويفطر يوما، فإنه خير الصيام، كما شهد به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صم في كل شهر 3 أيام، قلت: إني أقوى من ذلك، فلم يزل يدفعني حتى قال: صم يوما وأفطر يوما، فإنه أفضل الصيام، وهو صوم أخي داود عليه السلام. متفق عليه. فقد دل الحديث على أن صوم يوم وفطر يوم هو أعلى حد فيما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وأن ما زاد على ذلك فهو مفضول كما هو مقتضى اللفظ.
نعم. في هذا البيت الذي ذكره الشارح رحمه الله: أفضل الصيام وهو صيام داود عليه السلام، لمن كان عنده قدرة على الصيام ولم يتأثر به ولم يعقه عن واجب آخر، فإنما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب إن كان الفطر للتقوي على العبادات، وأن الصوم يضعف حاله فيها، فترك المفضول للإتيان بالفاضل أولى. لكن إن كان عنده قدرة ولا يتأثر بالصيام بهذا الشكل فإنه يصوم هذا الصوم، وهو صيام يوم وفطر يوم وهو صيام داود عليه السلام. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عندما أخبر أنه كان يصوم النهار ويقوم الليل فقال له: لا تفعل، صم وأفطر وصلي ونم. فقال: إن بي قوة. قال: صم من كل شهر 3 أيام. قال: إني أقوى على أفضل من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يوما. قال: إني أقوى على أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. فهذا صيام داود، فدل ذلك على أن من صوم النافلة صوم يوم وفطر يوم لمن قدر على ذلك ولم يتأثر في الواجبات الأخرى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله وصح من فعل النبي كان أكثر ما يصوم في شعبان، أي أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من الصوم في شهر شعبان، لأنه شهر يغفل فيه الناس عن الصيام، والنبي صلى الله عليه وسلم لا تصيبه الغفلة، وهو المشرع لأمته. وقد دل على إفراد النبي صلى الله عليه وسلم له ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. ولفضل الصوم فيه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصله برمضان، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شهر شعبان ثم يصله برمضان.
هذا الحديث صححه الألباني، وهي قولها رضي الله تعالى عنها: ثم يصله برمضان، أي أنه يكاد أن يصله. وأما اليوم الذي يشك فيه لم يكن من رمضان ولم يرى هلاله بآخر يوم من شعبان فقد نهى عن صومه. وهذه السنة، وهي صيام الإكثار من الصوم في شهر شعبان، من هديه صلى الله عليه وسلم. وبين العلة أنه يغفل عنه الناس، فأحب أن يصومه، وهو عليه الصلاة والسلام لا تصيبه الغفلة، فهو المشرع لأمته. وقد دل على إفراد النبي صلى الله عليه وسلم له ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه إلا في شعبان. فبينت رضي الله تعالى عنها هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صوم شعبان. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله وصوم يوم في سبيل الله بعد عن النار بفضل الله، في هذا البيت حث وترغيب في التطوع المطلق بعبادة الصوم الفاضلة لما في ذلك من جزيل الأجر والثواب، وما فيه من النجاة من عذاب الله. وقد جاء الترغيب فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصوم عبد مسلم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. حقا إن في هذا الحديث لخير حافز للمسلم على الإكثار من صوم التطوع، وإن مما لا شك فيه أن اختيار المسلم لصوم التطوع وتركه لمألوفات النفس من مأكل ومشرب ونحوهما بدون تكليف رباني لدليل صادق وبرهان
لدليل
بدون تكليف رباني لدليل صادق وبرهان قاطع على حبه لله وخوفه منه
وتعظيمه له وإحياؤه سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم، إنه لعلامة من علامات السعادة، وقربة من أعظم القرب التي يرجى ثوابها عند الله يوم يشتد بالأمة العطش لدنو الشمس من رؤوسهم، وبروز النار أمام أعينهم، وهول المطلع الذي يواجههم، ويتحقق أمامهم ما كانوا قد سمعوه، ما كانوا قد سمعوه وقرأوه في الحياة الدنيا من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فهنيئا ثم هنيئا لمن تقرب إلى الله بأداء فرائضه، وأتبع ذلك بفعل النوافل التي تكمل الفرائض، ليكون الكل سببا في تخفيف ما سينزل بالخلائق في يومها المشهود الذي أخبرنا الله عنه بقوله: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجذود.
الحمد لله رب العالمين. ختم الشارح رحمه الله هذا الكلام من الناظم في صوم التطوع الذي بدأ بصيام الستة الأيام من شوال، وختم بصيام يوم في سبيل الله، يعني بغير تكليف من الله ورسوله، ثم ذكر فضل ذلك وأنه من العبادات العظيمة التي تدل على إيمان العبد ورغبته في الخير وخوفه من عذاب الله واجتهاده في فكاك نفسه بالالتزام بأداء الفرائض والنوافل حتى يكون على جانب من تقديم ما ينفع نفسه يوم المعاد، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ذكر رحمه الله أن صوم العبد يوما من أيام الله بغير تكليف من كتاب أو سنة هذا دليل صادق وبرهان قاطع على حبه لله وخوفه منه وتعظيمه له وإحيائه سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني من صيام النفل. نعم، إنه لعلامة من علامات السعادة، وقربة من أعظم القرب التي يرجى ثوابها عند الله يوم يشتد بالأمة العطش لدنو الشمس من رؤوسهم. في هذا اليوم الذي ذكره الشارح رحمه الله يكون المؤمن بحاجة إلى مثقال الذرة من الحسنات، فكيف إذا وجد له نوافل العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وغير ذلك من نوافل العبادات؟ إنه يفرح بذلك وتنفعه، لأنه قد يفوز وينجو بحسنة واحدة يضاعفها الله جل وعلا له، كما قال عز من قائل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فالحمد لله رب العالمين، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا ويرزقنا القيام بأداء الفرائض التي قال عنها جل وعلا في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وأن نتقرب إليه بالنوافل التي قال في حقها: وما تقرب إلي عبدي بشيء، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولا إن استعاذني لأعيذنه. فنسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
شيخ، في أسئلة؟
تفضل.
سائل يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هل صوم يوم في سبيل الله خاص بالجهاد أم عام؟
لو نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عندما جاءوا فاتحين لمكة: إنكم أو قرب وصولكم عند أعدائكم بمعنى الحديث فأفطروا، وكان هذا تخيير، فلما كان اليوم الثاني قال: إنكم مصبح عدوكم غدا فأفطروا، فكان عزمة. يدل هذا على أنه لا يشرع الصوم في الجهاد حتى يتقوى العبد على الجهاد، لأن الجهاد الغرض منه إغاظة العدو بالقوة، ولا يكون الإنسان حال صومه في مكتمل قوته، فيدل ذلك على أن المراد بسبيل الله ليس الجهاد، وإنما المراد به التطوع، يعني لم يكن مفروضا ولم يكن منذورا ولم يكن مكلفا بصيامه، وإنما صامه إرضاء لله وتقربا إليه في النوافل المطلقة. نعم.
سائل آخر يقول: أحسن الله إليكم، ما المقصود في يقول صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد: رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، هل المقصود من الحديث ألا يقع المسلم في الكبائر في هذه الفترة؟
هذا يعني قد يكون من المستبعد، لأن الإنسان ليس معصوما، لكن المقصود به أنه إذا وقع في الكبيرة أن يتوب، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فإذا تاب من الكبائر ودخل رمضان وصامه كفر الله به صغائر الذنوب. فالكلام هذا لا يشترط أن يكون الإنسان ما يأتي كبيرة في حياته، فالإنسان خطاء لقوله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ولهذا يشرع لكل عبد إذا ألم بذنب أن يتوب، لقول الله جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فيدل ذلك على أن الإنسان إذا قارف كبيرة ثم تاب منها كأنه لم يأتها، فيكون يعني موعودا بتكفير الصغائر برمضان وبالصلوات الخمس وبالجمعة إلى الجمعة. نعم.
سائلة من الجزائر تقول: أحسن الله إليكم، عند دخول شهر رمضان يكون هناك ختمة جماعية، أي كل أخت تقرأ ثمن أو ربع من القرآن طيلة شهر رمضان إلى أن يختمنه، فما حكم ذلك؟
هذا لا بأس به إذا كان المراد به تصحيح القراءة، ولا شك أن فيه يعني تشجيع على إحياء هذه السنة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل القرآن في كل سنة مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه دارسه مرتين، فلا مانع من ذلك. وإذا أردنا بهذا تصحيح القراءة، ولا شك أن القارئة إذا قرأت عندما تجيد القراءة ستستفيد منها. نعم.
وتقول: هل يجوز لمعتدة بسبب الطلاق أن تحضر صلاة التراويح أو أن تحضر صلاة عيد الفطر؟
تحضر، المعتدة من الطلاق يجوز لها أن تخرج لحاجاتها، غير أنها لا تتعرض للخطاب ولا تسمع منهم.
سائل آخر يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هل يجوز أن أتصدق عن كل يوم من أيام رمضان بمبلغ من المال أجمعها ثم أعطيها مرة واحدة؟
بالنسبة لمن شرع في حقه الإطعام كالمريض الذي لا يرجى برؤه وكالكبير من الرجال والنساء العقلاء الذين يعقلون، هؤلاء يطعم عنهم عن كل يوم مسكينا نصف صاع بمقدار يعني كيلو وربع أو كيلو ونصف، فهذا يجوز أن يعطى كل يوم بيومه ويجوز أن تجمع 10 أيام، ويجوز أن يؤجل إلى آخر الشهر ويخرج دفعة واحدة.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.